وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الطوائف، ذكرنا الطائفة الأولى من أخبار لا ضرار التي هي واردة في قصة سامورة، ثم الطائفة الثانية الواردة في قضية الشفعة، وقلنا كم رواية في قضية الشفعة؟ واحدة، اضبطها. الراوي من كان؟ عقبة ابن خالد. الآن الطائفة الثالثة نريد نذكرها الذي هي عنوانها شنو؟ روايات المنع من فضل الماء، وهي تنحصر برواية واحدة أيضا. والراوي لها عقبة أيضا. إذن الراوي لكلتا الطائفتين واحد. وقد رواها الشيخ الكليني بنفس السند السابق، السابق يعني قصدي وين السابق؟ في الطائفة السابقة، روايات الشفعة، رواية الشفعة، يعني عن محمد بن يحيى الذي هو شيخ الكليني، والذي يكثر، ولعله ما أدري ربع الكافي، أقل من ربع، شوية أزيد من ربع، بس افتهمت المقدار، إذا نزقيت مقدار كثير يروى عنه من أجلة أصحابه. عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، هذا محمد بن الحسين هم من أجلة أصحاب ابن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، نفس السند قلنا السابق، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء فارس، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. بيت القصيد هنا راح يجي. وقال لا ضرر ولا ضرار. الكافي الجزء الخامس صفحة 294 ووسائل الشيعة جزء 25 صفحة 420 الباب 7 من أحياء الموات الحديث رقم 2. و الشاهد انتهى، فإن حديث لا ضرر ذكر في هذه الرواية عقيب المنع من فضل الماء. الشاهد واضح وهذا انتهى، بس اكو قضايا جانبية فنية نعرفها لا باس بها. الوارد في هذه الرواية أنه لا يمنع نفع الشيء، هكذا ورد في الكافي، ولكن المناسب كما ذكر الفيضو في الوافي الجزء العاشر، هذه طبعا جديدة صفحة 136، أن المناسب إما نفع البئر العفو إما نقع الشيء أو نقع البئر، والنقع هو الفاضل من الشيء، الفاضل من الماء، من الماء، وإنما سمي الفاضل بالناقع باعتبار أن الناقع هو عبارة عن الارتواء، الارتواء من الماء، وحيث إن الفاضل من الماء يرتوى أو يرتوي به الحيوان أو الإنسان فسمي بالناقع، فنقع الشيء أو نقع البئر هو الماء الفاضل، وعلى هذا الأساس يكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لأهل النخيل لتشرب نخيلكم والزائد عن حاجتكم، والزائد عن حاجتكم والفاضل الذي هو الناقع لا يجوز لكم شنو أن تمنعوا منه، خلوا الناس يستفيدوا إيه على أي حال. زين، وهذه أما قضية جانبية، أهم قضية جانبية، أهم قضية جانبية بس ظريفة، قضية جانبية بس ظريفة مو محل كلامنا، وهي أن الإنسان لو حفر لبير يملك كل الماء أو حفر له مثلا شنو معدن وحصل على معدن على بترول نفط طلع، هاي مسألة ابتلاء، فهل يملك كل ما اكو؟ يقول كل هذا يا لا، اللي بيقلك ايش قد مقدار حاجتك والزايد بعد ما هاي مسألة مهمة ترى، هاي مسألة ماذا مهمة، عن في باب مو إلا في باب الحياز، هو في باب الحياز يقول في باب هو هذه الأمور البير وغير البير والمعادن وما قضية سيالة، هل هذه الرواية قد يشمنها أو يستفاد منها إيش؟ أنا مقدار حاجتك أزيد من حاجتك أي فائدة علمية احتفظ بها كبحث علمي هذا. زين، هذا بالنسبة لمن إلى الفقرة الأولى، ثم قال وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا، هاي شنو معناه؟ هاي شنو معناه؟ طبيعي احنا المعنى عرفناه وما عرفناه، قلت لك مو مهم، لأن شاهدنا هو وين أن لا ضرر ذكر عقيب هذين الناهيين، يعني فافترض المعنى ما فهم، بس احنا نحب نطلع على هذا الشيء. هذه الجملة ذكرت لها عدة احتمالات، ولكن لعل أوجه الاحتمالات، ما أريد أدخل أنا همات في التفصيل هذا مو مهم، لعل أوجه الاحتمالات هو أنه لا يجوز لأصحاب البادية، لأهل البادية أن يمنعوا الفاضل من الماء، يعني الذي فضل عن حاجتهم، فإن نتيجة المنع من فاضل الماء وعاقبة المنع من فاضل الماء، عاقبة ونتيجة نفس الشيء، هي أنه سوف لا يأتي، سوف لا يأتي بقية أصحاب المواشي، لأن أصحاب المواشي يأتون لأجل الماء، فإذا منعوا من الماء فسوف لا يأتون، وإذا لم يأتوا إلى الماء بالتالي سوف الكلاء الفاضل. الكلاء هو شنو الكلاء؟ نبات هذا الأعشاب العشب، هذا العشب والنباتات الموجودة سوف هم تذهب شنو؟ هجرة هجرة، لأن أصحاب المواشي ما يجون لأجل منعهم من الماء، وبالتالي سوف تصير النتيجة أنه فاضل الكلاء سوف يبقى بلا فائدة ولا انتفاع. وقضى، طبق العبارة، بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع، هاي اللام لام العاقبة، وقرينا بالنحو بعد عندنا لام العاقبة، هاي لام العاقبة، ماذا اصبر لي هسه، اكو ربط بين لا ضرر وبين هذا، هاي قضيه ثانيه هسه، هاي ما تجينا بعد. هو هذا تضرير اضرار بمن بعد؟ بالناس، بعد بقيه اصحاب المواشي. انت عندك ماي وقاعد تستفيد، واحنا نريد ماي وما عندنا ماي، وانت شنو؟ هذا اضرار بعد بيهم. وهذا ايش على اي حال، هذا مطلب ثاني ان شاء الله ما تبعد. احنا عندنا بعدين ذلك، هل يوجد ربط بين لا ضرر وبين هذا النهي عن منع فضل الماء؟ هذا ان شاء الله بعدين. اذا هذه اللام ليمنع من فضل كلاء هي لام العاقبه، لام النتيجه، اي لا يمنع فضل ماء الذي نتيجته وعاقبته هذا المنع من فضل الماء، هو المنع منين؟ من فاضل الكلاء. ومضمون النهيين، مضمون الجملتين، مضمون الجملتين، الجملة الأولى والجملة الثانية، النهي في الجملة الأولى يعني لأهل المدينة، والنهي في الجملة الثانية هو مضمون واحد، ولكن التعبير قد اختلف. فلأهل المدينة صدر نهي عن المنع من النقع، والنقع قلنا هو الفاضل، ولأهل البادية هم كذلك، غايته مع اختلاف التعبير. قلت هذه قضية لا ترتبط، ماكو حاجة أنه نجي نقعد نتعارك أنا وياك، هذا المقصود لو مو هذا المقصود، بويا هذا سأل الآن ما يأثر، احنا شاهدنا وياه أن لا ضرر ذكر عقيب، أما عقيب هذين المنعين، أما أنه ماذا يقصد من هذين المنعين فقضية ليست مهمة. زين جيد، هذا بالنسبة إلى الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة الأخيرة، والرواية سندها مات نفس السند السابق، يعني الإشكال من ناحية من عافية عقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال، فإنهما لم يذكرا بتوثيق صريح. نعم من هنا وهناك، لعله إن شاء الله يأتينا بعدين. لا بس على أنه يعني نسويها مو لام العاقبة، هذا يعني حتى يمنعهم لام سميها السببية الغاية، يعني غايته من المنع شنو؟ ايه مو العاقبة راح تصير هيك، لا غايته مو بعيد، هم هذا هم ظريف لا بأس. على اي حال والأمر سهل. الطائفة الأخيرة قلنا موارد مستقلة، الطفل العنوان صغير، هاي الطائفة الرابعة الأخيرة موارد مستقلة، القسم الرابع، القسم الرابع. ونقصد من ذلك الموارد التي ورد فيها حديث لا ضرر من دون أن يكون منضمن علما، منضمن إلى مسألة الشفعة مثلا، أو المنع من فضل الماء، أو 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 أو، وإنما مستقل. وها هذا النهي المستقل ورد في موارد متعددة، منها ما ذكره الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه في الجزء الرابع صفحة 243، يعني في باب الإرث وحاصله. أبين لك موضع وجه المناسبة لذكر هذا الحديث. هناك كلام في باب الإرث، وهو أنه لو مات المسلم وكان له وارث كافر، فهل هذا الكافر الولد الكافر مثلا يرث أباه المسلم؟ كلا ثم كلا، فإن الكافر لا يرث المسلم، وهذا شيء مسلم. وإنما الكلام في العكس، لو فرض أن الميت كان شنو؟ كافرا. الميت كان كافرا والحي والوارث كان هو المسلم، فهل يرث هذا المسلم من الكافر؟ هناك رأي يقول أيضا لا إرث. والشيخ الصدوق صار في صدد الرد على ذلك، فقال كيف لا يرث المسلم الكافر؟ إن هذا معناه أن الإسلام أوجب أن تترتب نتائج وخيمة علما عليه، على الولد، على الشخص بسبب إسلامه. والحال أن النبي صلى الله عليه وآله يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، يعني يزيد المسلم شرفا ولا ينقصه. وأيضا قال لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. فإذا لم يرث هذا معناه أن الإسلام صار سببا لو كافر كان يرث، لكن لما المسلم هذا الوارث ما يرث، هذا معناه الإسلام ضرره. وهذا يتنافى مع قول النبي لا ضرر ولا إضرار. بهذه المناسبة ذكر هذا الحديث. إذن هذا الحديث هو ماذا؟ مستقل قد استشهد به الشيخ الصدوق، ونص عبارته هكذا: وأفأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الإسلام يزيده شرا؟ يزيده شرا، شرا قاعد استفهام إنكار. وكيف صار الإسلام يزيده؟ يزيده من زاد أو أزاد، من زادهم جيد، يزيده شرا مع قول النبي. وقوله يزيده شرا، شرا من يا باب يعني يزيده شرا، هل ما يرد هذا شر؟ هذا راح يصير الإسلام. مع قول النبي صلى الله عليه وآله، مع قول النبي يعني شلون تفسرها؟ يعني والحال أن النبي يقول هاي ما بمعنى والحال، والحال شنو معنى على أي حال؟ مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص، يولا يزيد ولا ينقص، سياه الأنسب شو أشوف أن يزيد لعله أولى. ومع قوله، مع قول النبي الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله هاي كل عبارة عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فارزة. فالإسلام هو قاعد يحكي مو أنا قاعد أقول. فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. هذه عبارة صاحب الشيخ الصدوق. وفي الوسائل الجزء 26 صفحة 14 قطع هذه الأحاديث حينما نقلها عن الشيخ الصدوق، فقال هكذا، وقال هكذا، وقال مقصود الشيخ صاحب الوسائل، وقال يعني الشيخ الصدوق اعتمادا على ما سبق: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وبعدين قال في حديث آخر وقال: الإسلام يزيد ولا ينقص. هذا هم نقلك حد على هذا مو مهم، احنا شاهدنا ما بعد. صاحب الوسائل ينقلها ماذا؟ ضرار ايه مو صاحب الوسائل نقلها ضرار، لا ضرر ولا ضرار، بينما هي موجودة في الفقيه ولا إضرار. زين جيد. على أي حال، إذن الشيخ الصدوق نقلها بشكل مستقل، وهكذا الشيخ الطوسي نقلها هاي العبارة، نقل الحديث بشكل مستقل في موارد متعددة من الجزء الثالث من الخلاف. من ذلك في الجزء الثالث صفحة 440 في باب الشفعة، استدل على ثبوت الشفعة بحديث هكذا قال: لا ضرر. ونص عبارته أيضا، وأيضا قول النبي: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يدل على ذلك. يدل على ذلك يعني على الشفعة أو بعض أحكام الشفعة الذي هو في صدده. وذكره أيضا هذا الحديث، ويوجد أيضا في هذا الحديث الذي نقله في شنو كلمة في الإسلام لا نغفل عنها. ونقله أيضا هذا الحديث في الخلاف الجزء الثالث صفحة 42، حيث قال: دليلنا ما روي عن النبي أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. وذكره أيضا في الجزء الثالث صفحة 81، حيث قال: ولأن النبي صلى الله عليه قال: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا نقله في الجزء الثالث صفحة 83 إلى آخره. وممن نقله بشكل مستقل ابن زهرة في الغنية، حيث قال في باب خيار العيب: ويحتج على المخالف بقوله: لا ضرر ولا ضرار. الجوامع الفقهية الجزء الصفحة 526، هذا طبيعي من الطبعة القديمة. ونقله أيضا صاحب دعائم القاضي نعمان المصري، نقله في دعائم الإسلام كما جاء، ويمكن مراجعة ذلك في مستدرك الوسائل الجزء 17 صفحة 118 باب 9 من إحياء الموات، الحديث رقم 1 والحديث رقم 2. وقال ما نصه: روينا عن أبي عبد الله، نقرأها روينا عن أبي عبد الله، روينا عن ما يأثر، عن أبي عبد الله عن أبي، هو هذا تعبير تكرر في كلمات صاحب دعائم الإسلام، عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار، أيضا بشكل مستقل. ونقله أيضا العلامة في التذكرة في باب الغاب، انخيار الغاب. ونقله أيضا ابن الأثير في نهايته، ولكن مع قيد في الإسلام. والعامة أيضا نقلوه في كلماتهم، من ذلك في كلماتهم وأحاديثهم، من ذلك كمثال أذكر ما جاء في سنن ابن ماجه في الجزء الثاني حديث 2340 بسند ينتهي إلى عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى ألا ضرر ولا ضرار، أم هذا بشكل مستقل. وروى أيضا في رقم 2341 نفس هو ابن ماجه بسند ينتهي إلى ابن عباس، ذاك عن عبادة هذا عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار. هذه مواضع متعددة من كلمات العامة جاء فيها ذكر الحديث مستقلا، والهدف من هذا، هاي نكتة علمية أريد أبين، يعني هذا الذي بينت لك إياه الآن، هاي قضية علمية راح أبين. هذا الشخص الذي يطلع على هذا المجموع من الناقل يحكم بتحقق التواتر، يقول إذن هذا الحديث صار متواترا وبالتالي لا حاجة إلى البحث عن سنده، وهذه قضية سوف نبحثها فيما بعد إن شاء الله في الجهة الثانية، لأن الجهة الثانية احنا خصصناها علما للبحث عن السند، الآن فقط في عرضي بس عندنا الرواية، إن شاء الله في المحاضرة المقبلة ندخل في الجهة الثانية. قد يتخيل متخيل أنه يتصور متصور أنه بهذا الأرقام الحديث سوف يصير متواترا ولا حاجة إلى البحث عن سنده، وبالفعل قالها من قالها، مثل الشيخ الأنصاري وقال بالرسل، وغير الشيخ الأنصاري هم قالوها. إسا صحيح مو صحيح هذا مطلب ثاني، أنا لست الآن في صدد الرأي، بس أنت قد تقول صحيح ما يقولون الآن ذولا ما شاء الله شقد قاعد ينقلون، ولكن الذي نريد أن نقول هؤلاء لا يشكل نقلهم رقما أو أرقاما إضافية، فإنهم حينما ينقلون الحديث ينقلونه من باب الشاهد. فالشيخ الصدوق مثلا حينما ذكره في الفقيه هو لا ينقله بطريق مستقل له، بل يذكره من باب الشاهد، حيث أنه ورد حديث لا ضرر، وين ورد؟ في قضية الشبحة مثلا، أو في قضية سمر، فهو يأخذ ذلك الحديث المذكور هناك من باب الشاهد وينقله هنا من باب تطبيق. عبر قل تطبيق. وهكذا الشيخ الطوسي هو فعل هكذا، يعني يذكر من باب الشاهد لا أنه هو عنده رواية تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى الإمام الصادق. وهكذا بالنسبة إلى ابن زهرة أو بالنسبة إلى العلامة أو بالنسبة إلى أمثال هؤلاء. إذن نقل هؤلاء لا ينبغي أن نعطي لكل نقل رقما، وبالتالي نقول قد حصل التواتر، بل هؤلاء ينقلون من باب التطبيق والاستشهاد ما ذكره غيرهم، كما نحن نفعل أحيانا في مقام الاستشهاد نستدل على خيار الغبني أو على قضية من القضايا نستدل بالرواية النبي، لا ضرر ولا ضرر. هذا لا ينبغي عده رقما. هؤلاء أيضا من هذا القبيل. هذه قضية علمية يجدر الالتفات إليها، عسى أن نستفيد منها في المستقبل إن شاء الله تعالى. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.